أهلا وسهلا، أنتم تستمعون الآن لحلقة من بودكاست شريحة لكل المهتمين في التقنية ومجالاتها. ننقل للمستمع تجربة ثرية ابتدت بالتحديات وانتهت بالحلول. هذه الحلقة تأتيكم برعاية من بيهايب كافيه، مقهى ومساحات عمل مشتركة.
حياكم الله مستمعينا، في هذه الحلقة راح نتكلم عن تحليل الأعمال ومحلل الأعمال وأهمية وجوده في المنظمة مع المهندس محمد الشمري مستشار تطوير الأعمال. حياك الله مهندس محمد.
أهلا وسهلا، حياك الله عبد الملك، شكرا لك للاستضافة وشكرا للمستمعين الكرام. الحقيقة يمكن يعني أحب أوجه شكر لكم جميعا وللقائمين على هذا المنصة وهذا المنبر، اللي بلا شك أنا من زمان يمكن أبحث عن منبر حاول أوجه منه رسالة أمانة كانت احتياج يعني عندي سابقا، أنا لما كنت في مراحل الدراسات الجامعية ولما كنت طالب يعني وأبحث عن من يوجهني في خصوصا مجالات السوق واحتياجات السوق. اليوم الحمد لله يعني نقول إن شاء الله بإذن الله على بركة الله المنبر هذا يكون مناسب لبث الرسائل الإيجابية والمناسبة لكل المحتاجين بإذن الله.
يعطيك العافية. طيب ممكن نبدأ في موضوع أنه وش تحليل الأعمال ومن هو محلل الأعمال وأهميته؟
طيب طبعا تحليل الأعمال احنا نتكلم عن منهجية ومجال هذا يعتبر صاعد اليوم في سوق العمل. يمكن تقريبا سابقا لما كانت منظومات الأعمال تعمل بشكل تقليدي وما كانت مهتمة لعملية المنهجيات الاحترافية، مهمة تحليل الأعمال في المنظومة كانت تنقل بالإرث. يعني لما يكون مثلا شخص خبير في منظومة الأعمال وعارف الأهداف الاستراتيجية للمنظومة وملامس احتياجات المنظومة، عارف الإمكانيات اللي موجودة في المنظومة، فهو تقريبا هذا الجايدلاين للمنظومة يوجهها كيف ممكن توجه استثماراتها، كيف ممكن تنجح في عملية تحقيق أهدافها، كيف ممكن تخلق نوعية وتخلق قيمة لمشاريعها اللي تنفذها. إذا مثلا مر الزمان على هذا الخبير مثلا ممكن يستبدل بطريقة الإرث، أنه تنقل المعرفة الموجودة عنده لموظف آخر جديد وبالتالي تنتقل هذه المعرفة بهذا الشكل التقليدي. بعد ذلك يمكن قامت بعض المنظومات الغير ربحية والداعمة لهذه المنهجيات، يمكن أبرزها معهد المشاريع أو معهد إدارة المشاريع الأمريكي الـ PMI، منظمة أمريكية غير ربحية أنشأت عام 1969، قامت بتبني بعض المنهجية الخاصة في مجال تحليل الأعمال، يعني من ضمن المنهجيات الأخرى الخاصة بإدارة المشاريع والبرامج اللي المنظومة تعمل فيها. وأيضا عندنا المعهد الكندي للمعهد الدولي عفوا لتحليل الأعمال، وهو معهد كندي الـ IIBA، أيضا معهد غير ربحي تأسس عام 2003. هذول الجهتين أصبحوا الآن هم المناطين في عملية احتواء منهجية تحليل الأعمال، بنوا سياسات وبنوا استراتيجية خاصة في هذه المنهجية وبنوا مناطق معرفية وباستخدام أفضل الممارسات العالمية، وصار عندنا جايدلاين اليوم موجود في العالم نقدر من خلاله نعتمد منهجياتنا اللي نعمل فيها في المنظومة. فتحليل الأعمال خلينا نقول هو مرتبط ارتباط كلي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالمنظومة. اليوم احنا ما اعتقد انه في منظومة في شركة مثلا او مؤسسة سواء كانت حكومية او غير حكومية، ربحية او غير ربحية، ما عندها هدف. فالهدف موجود في كل مكان. هذه المنظومات ما تقدر تحقق أهدافها اذا ما كان عندها وضوح بإمكانياتها، إذا ما كان عندها وضوح بمناطق استهدافها في السوق، إذا ما كان عندها وضوح بمشاريعها القائمة اليوم، برامجها القائمة. محلل الأعمال يساهم ويساعد دائما المنظومة بعملية الوصول لتحقيق أهدافها. يمكن لو جينا نفسر بشكل أكبر، محلل الأعمال هو الشخص اللي يمارس الأنشطة باستخدام الأدوات والأساليب اللي تتناسب مع هذه المنهجية بتحقيق أهداف الشركة سواء كانت ربحية أو غير ربحية. فإحنا نتكلم عن تحليل وأعمال، يعني كل ما يخص التحليل نوظفه في كل ما يخص الأعمال أو البزنس.
جميل. طيب في سجل نتكلم عن محلل الأعمال يكون مطلوب منه أنه يكون خريج تقني في الغالب أو يفضلون عليه، لما نتكلم عن ليش في شركة تفضل خريج نظم معلومات ما تقدم عليه نظم معلومات إدارية، بحكم أنه بعد نظم معلومات إدارية ممكن متخصص أكثر في المجال الإداري أو عنده معرفة إدارية أكثر من خريج نظم معلومات.
طيب عبد الملك، مفهوم هذا المجال، مجال تحليل الأعمال، خلينا نقول المفهوم قائم على عملية إيصال صورة وعملية إعداد نطاق عمل وضبط نطاق عمل من ستيك هولدر اللي هو عميل إلى منفذ، سواء كان عضو في مشروع أو مبرمج أو أي نوع من أنواع المنفذين. هذا المفهوم قائم على عملية إيصال معلومة، وعلى عملية استنباط متطلبات، وعلى عملية إعداد وضبط نطاق عمل، وعلى عملية توثيق هذه المتطلبات وهذه الاحتياجات. يعني خلينا أقول لأنه ما في تخصص معين يفترض أنه يكون هو المعني بهذه الوظيفة، اليوم أصبح جميع التخصصات متاحة لهذه الوظيفة. لكن أنا أحرص دائما لما أجي مثلا أستقطب مثلا محلل أعمال، أحرص دائما على الشخص اللي عنده معرفة وعنده اطلاع وعنده قدرة على التعامل مع جميع الأنماط البشرية، وعنده القدرة على التعامل مع جميع التخصصات أو المجالات. لما نتكلم الآن، يمكن قبل شوي ذكرنا مثلا نوظف مثلا الإمكانيات التقنية أو اللي نسميها البيور تكنيكال في هذا المجال، أعتقد بتواجهنا شوية صعوبات. لأنه أنا لما يكون عندي عميل مثلا أو ستيك هولدر أو صاحب مصلحة وعنده احتياج معين، هذا العميل طبيعي جدا ما راح يعرف بشكل احتياجه، ما راح يعرف بنوعية احتياجه، خصوصا لما يكون احتياج مثلا تقني أو احتياج مثلا رقمي. وأيضا عندي في الجهة الأخرى الشخص اللي بنفذ هذا الاحتياج، اللي هو عادة أن يكون مثلا مبرمج أو يكون مطور أو يكون أي نوع من أنواع المنفذ لهذا الاحتياج. لما أجمعهم مع بعض، هذا يتكلم عربي وهذا يتكلم صيني، يعني لأنه هذا يتكلم بيور تكنيكال وهذا يتكلم مثلا بلغة بسيطة، مثلا لغة احتياجه. أنا أبغى مثلا أبليكيشن يسوي لي 1 2 3، هذا التكنيكال جاي ما يعرف الأسلوب هذا أو ما يعرف آلية العمل هذه، هو يعرف يعني لغة منطقية، برمجة تقنية، أو خلينا نقول هيكلة للنظام بطريقة معينة. فهنا أنا أحتاج شخص ملم باحتياجات الطرفين وأوظفه في المكان المناسب، يحاول قدر الإمكان ياخذ نطاق العمل واحتياجات العمل من صاحب العمل، ويبدأ يبسطها ويبدأ يوثقها ويبدأ يبنيها بطريقة يفهمها الشخص الآخر اللي هو التكنيكال جاي،
مترجم يعني.
بالضبط، يعني تقريبا هو أشبه بمترجم لاحتياجات أو متطلبات. فمهام محلل الأعمال عادة هي يعني requirement gathering اللي هي جمع المتطلبات، و requirement specification اللي هي وصف المتطلبات، و requirement documentation اللي هي توثيق المتطلبات. ففي أساليب وفي أدوات يعمل فيها محلل الأعمال تساعده بأنه يكون عنده مخرجات تتناسب مع الطرفين، يفهمها الشخص البزنس أو يفهمها العميل أو صاحب المصلحة، ويقدر يوافق عليها ويوقع عليها بشكل بسيط، وأيضا يفهمها الطرف الآخر اللي هو technical guy اللي هو المبرمج، ويقدر يستوعب كيف ممكن يبدأ فيها. لهذا السبب يمكن اليوم يعني خريجين مثلا، خليني أقول لك وهذه وجهة نظر شخصية أمانة من واقع تجربتي في السوق، خريجين مثلا نظم المعلومات الإدارية ممكن يكونوا مناسبين جدا لهذا المجال، خريجين هندسة البرمجيات اللي مو مرة متعمقين في التكنيكال أو مو مرة شغوفين في موضوع التكنيكال وضايعين حائرين ما يعرفون وين ممكن يتوظفون، يمكن هذا المجال يعتبر أنسب المجالات لهم، وهم يعتبرون أنسب الأشخاص لهذا المجال.
جميل. أنا قبل فترة كنت جالس أسولف أنا واحد من الشباب، أحد الطلاب المتميزين في الكلية ونظم معلومات، كان يقول لي عبد الملك أنا خايف من شيء، أنا ما عندي مشكلة في المجال يعني في الناحية العملية، من ناحية أنا عندي شيء واحد خايف منه في مجال تحليل الأعمال، أنا أحتاج خبرة في من ناحية أحتاج معرفة كبيرة. أنا قبل شوي ذكرت أنه لازم أنه يكون عنده معرفة ويكون عنده خبرة. يقول المعرفة هذه العامة شلون بكسفها؟ أنا طيب خريج 5 سنوات هذه ما تكفيني طيب مثلا.
صحيح. صحيح. يمكن احنا نحتاج بعض المهارات عبد الملك، وأمانة يمكن هذه المهارات أنا ذكرت كثير أنه لابد أنه احنا ننتبه لها، خصوصا في المراحل الجامعية يعني واحنا ندرس. خليني أقول لك تجربتي كيف أنا تجاوزت هذا التحدي. أنا يمكن من خريجين جامعة حائل، ويمكن أنا تخرجت عام 2012، فلي أذكره أنا يمكن ثالث سنة كنت عارف وين ممكن أعمل. أنا كنت عارف أنه أنا راح أتخرج مهندس برمجيات، لكن فعليا راح أعمل محلل نظم، وهذا الشيء يمكن ما انبنى عندي من, 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 من الجامعة نفسها، هذا الشيء انبنى عندي من مهارة أنا كنت أستخدمها دائما اللي هي مهارة البحث. دائما أبحث عن مجالي، دائما أبحث عن الفرص اللي ممكن تكون في مجالي، دائما أبحث عن مهاراتي وين ممكن توصلني، أو وين الكارير باث حقي اللي ممكن يكون مناسب بالنسبة لي أنا. ذكرنا أنه دائما طموحاتك ورغباتك لازم توظفها على احتياجات السوق. إذا أنت توظف طموحاتك ورغباتك وتقول والله أنا أدرس المجال الفلاني وأبغى أعمل في المجال الفلاني لأني أنا أحب هذا الشيء، أنا أعتقد لازم تنتبه إلى عملية هل فعلا في نيد في السوق ولا ما في نيت حتى ما تواجه التحدي الكبير اللي هو عملية عدم الحصول على وظيفة مثلا. فلازم يكون عندك اختيار لطموحاتك وأهدافك اللي تتناسب مع احتياجات السوق اليوم وتبني عليها من وقت بدري، حتى يكون عندك معرفة، يكون عندك جاهزية، يكون عندك على الأقل معلومات. اليوم ترى لما نقرأ أو نبحث أو نسمع معلومة يمكن ما نحتاجها اليوم بس نحتاجها في وقت معين، الذاكرة دائما تسعفك وعقلك الباطن دائما يساعدك في إخراج المعلومة في وقتها المناسب. فمهم جدا أنه إحنا من الوقت أو من وقت بدري في الجامعة نبدأ نعرف وين ممكن نروح، ونحتك دائما بالناس أصحاب الخبرات اللي تتناسب مع مجالاتنا، ونشوف وين الإيجابيات وين السلبيات في هذا المجال حتى نقتنع اقتناع كلي. هذا أولا قبل ما نروح لفكرة الخبرة أو موضوع الخبرة. اليوم السوق صحيح شركات أكثرها تطلب خبرة، لكن إذا أقنعتني بمعرفتك أنا ممكن أتجاوز عن طلب الخبرة، لأنه أنا فعليا أنا أطلب خبرة مو علشان أسلوب مثلا تعقيدي لعملية حصولك على وظيفة. أنا أطلب خبرة أبغى معرفتك في هالخبرة هذه، لكن لما تجيني في خبرة ما فيها معرفة أنا أعتقد أن الخبرة هذه ما راح تفيدني أنا صاحب العمل. فلذلك لازم ننتبه إلى أنه المعرفة سبقت الخبرة. ما يكون عندك معرفة في شيء معين وخصوصا في مجال تحليل الأعمال، لما تقدم نفسك كمحلل أعمال بطريقة جدا مناسبة وعندك معرفة وعندك قدرة أنك أنت تتعامل مع هذا المجال، مصادر المعرفة كثير اليوم موجودة. وصحيح أنه ما في كتب باللغة العربية، يمكن أنا ساهمت في تأليف كتاب في اللغة العربية من 6 إصدارات، وهذا الإصدار الوحيد أو هذا السلسلة الوحيدة اللي هي باللغة العربية عن مجال تحليل الأعمال. احنا قسمناها بناء على تقسيمة PMI اللي هو معهد المشاريع الأمريكي. صراحة شوية يعني يتحمل هالتحدي ويحاول قدر الإمكان يبحث. يمكن اليوم في موجودة دورات تدريبية في مجال تحليل الأعمال، لا تحرص على شهادتها، احرص دائما على المعرفة على ما في داخل هذا المجال. مجال أمانة ما هو بصعب ولا هو بمعقد، لكن يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى استثمار ويحتاج إلى تركيز حتى تضمن أنه أنت تقدر تسوق نفسك كمحلل أعمال وتقدر أنت تعمل أساسا كمحلل أعمال. فأنا أعتقد أنه المعرفة مهمة جدا أكثر من الخبرة خصوصا في الوقت الحالي.
جميل. طيب ممكن ننتقل للنقطة الثانية اللي هو الفرق بين كثير من محلل الأعمال اللي توه بادي وجالس يبحث عن مجال تحليل الأعمال. شوف فيه ترابط بين تحليل الأعمال وذكاء الأعمال وتحليل النظم، في تداخل بينهم كبير، وش الفرق بينهم؟
صحيح في فرق، كل واحد من هذولي مجال مختلف تماما. نتكلم عن تحليل الأعمال، هذا مجال منفصل تماما، له شهاداته الاحترافية، طبيعة عمله مختلفة تماما، احتياج السوق لهذا النوع من الأعمال مختلف. لما نجي لتحليل النظم أيضا تقريبا هو مشابه بشكل جزئي لتحليل الأعمال لكن مختلف ضمنيا، لأنه يتكلم عن دومين معين اللي هو يتكلم عن تحليل نظم أو خلينا نقول نظم أو سيستم خاصة بمنظومات أعمال. الذكاء الأعمال عفوا الارتفيشال انتليجنس ذكرت انت الثالث
البزنس
انتليجنس بالضبط ذكاء الاعمال. ذكاء الاعمال مرتبط في عمليه علوم البيانات، توظيف البيانات، اتخاذ القرار، تقريبا هو شويه بزنس شويه تكنيكال، لكن مجال يمكن منفصل ومختلف تماما عن المجالات الاثنين السابقه.
التحليل ذكاء الاعمال معتمد يعني اللي فهمت كلامك على بيانات سابقة
بالضبط، يعتمد على بيانات سابقة، يعتمد على مهارات تقنية، نتكلم عن داتابيس ويمكن تقريبا شوية مكونات تقنية، ويعتمد أيضا على معرفتك لاستخدام بعض الأنظمة أو بعض البرامج أو بعض المنصات اللي تساعدك في عملية استخدام هذا المجال. وأيضا تحتاج إلى تغذية ذهنية في المعلومات، يعني أنت عندك بيانات وراح تعالج البيانات هذه وتخرج منها معلومات، فمهم جدا أنت تعرف كيف ممكن توظف المعلومات اللي تتناسب. يعني أنت لما تكون مثلا متخصص في مجال ذكاء الأعمال وعندك إجادة للتعامل مع مثلا المكونات التقنية، عندك إجادة للتعامل مع مثلا المنصات الرقمية اللي تساعدك في عملية بناء تقارير ذكاء أعمال، لكن ما عندك معرفة في بناء التقارير ما يكون مفيد. فلازم يكون عندك شوية بزنس، يعني معرفة في احتياجات متخذين القرار لإعداد التقارير، وعندك معرفة أيضا تقنية أو شوي تكنولوجية في عملية استخدام التقنية. احنا نتكلم الآن في 3 مجالات مختلفة. قلنا تحليل الأعمال هو قائم على حلول مشاكل، إيجاد حلول، جمع متطلبات، وصف المتطلبات، توثيق المتطلبات، والإشراف على تنفيذها، والمساعدة في عملية إنجاح المشاريع. ممتاز بعمليه ضبط النطاق، نطاق العمل. تحليل النظم، احنا نتكلم شويه انترنالي داخل منظومه، يعني لما اجي اوظفك مثلا محلل نظم ترى ما راح يكون عندك احتكاك مباشر بشكل كبير مع ناس خارج المنظومه، انت تتكلم داخل المنظومه، لانه منظومات الاعمال اليوم سواء كانت شركات او جهات حكوميه او مراكز تعتمد في اعمالها اليوم على انظمه، نظام، سيستم، وهذا شيء معروف. يعني انت تتكلم عن انظمه موارد مؤسسيه، اذا كان اي ار بي سيستم مثلا او اس ار او عفوا سي ار ام او اتش ار ام او سبلاي تشين مانجمنت سيستم، ففي انظمه كثيره تستخدمها الشركات والمنظومات، والانظمه هذه عاده تكون ضخمه جدا وتكون حساسه وتكون عاليه المستوى. مستحيل انه انا اعيش سستينابيلتي عاليه جدا او استدامه عاليه جدا في شركتي بوجود نظام ما يحتاج إلى تعديل، ما يحتاج إلى تحسين، ما يحتاج إلى إضافات، وما يحتاج إلى معالجة. فأنا طبيعي جدا أنه أنا مجرد أني أركب هالنظام هذا عندي في المنظومة أوجد فريق يتعامل مع النظام هذا في إدارة تقنية المعلومات. فأنا راح أجيب مبرمج مثلا يتعامل مع لغة البرمجة الخاصة بهذا النظام، وراح أجيب محلل نظم يتعامل مع هذا النظام، ممتاز، بالوجه الفانكشنال اللي هو الوجه الاخر، الوجه البزنس. لانه فعليا لما يكون عندي اداره الاي تي وتحوي هذا النظام ويكون عندها نوعين من الموظفين، مثلا خلينا نقول مثلا مبرمجين ومحللين نظم، المبرمج زي ما ذكرنا سابقا يفقد لغه التواصل مع البزنس، فما راح يعرف ايش احتياجات مثلا مدير الماليه، ما راح يعرف ايش احتياجات مدير الموارد البشريه، ما راح يعرف ايش احتياجات الرئيس التنفيذي لهذه المنظومه عشان يجي يطبقها على النظام. فانا هنا احتاج محلل نظم يكون حلقه وصل بين المبرمج مثلا او نسميها التكنيكال كونسلتنت والستيك هولدر اللي هو صاحب العلاقه او صاحب المصلحه اللي هو الطرف الاخر، طرف البزنس. وايضا مدير الماليه مثلا ما راح يعرف يتعامل مع المبرمج مثلا او يتعامل مع النظام بشكل برمجي او بشكل تقني، هو يحتاج واجهات معينه وفانكشن او وظائف معينه في هذا النظام يتعامل فيها. اليوم طلب انه يغير جزئيه معينه راح يتعامل مع محلل النظم ويفهمه وين المشكله اللي تواجهه، ومحلل النظم في دوره راح يعمل على توثيق لهذا الاحتياج ويبدا يحلل وين مكان هذا الاحتياج في النظام ويبدا يعكس هذه المتطلبات الى المختص التقني اللي بدوره يعمل في تنفيذها في هذا النظام. فما راح يكون دور محلل النظم خارج المنظومه، تقريبا هو يكون داخل المنظومه يعمل بنفس الامكانيات وبنفس الاساليب اللي يعمل فيها محلل الاعمال.
محلل الاعمال يكون خارج تقريبا.
بالضبط، ايه، محلل الاعمال بيكون له دور خارج المنظومه في عمليه تقييم الفرص، في عمليه التعامل مع المنظومات الاخرى، في عمليه اسقاط المشاريع على دراسات جدوى، في تعامل كثير لمحلل الاعمال خارج المنظومه. محلل النظم ذكر انه داخل المنظومه. محلل البيانات او خلينا نقول مثلا البزنس انتليجنس اناليسيس اللي هو محلل ذكاء الاعمال شوي مختلف عن المنهجيتين السابقتين او الوظيفتين السابقتين، لانه يتكلم عن تكنيك معين تحتاجه منظومات الاعمال اليوم ويحتاجه كل شخص فينا اليوم بطريقه معينه، يمكن يكون ايضا تحت مظله تقنيه المعلومات ولكن مختلف شوي، يعتمد على امكانيات، يعتمد على قدرات هذا المحلل، يعتمد على أهداف المنظومة من عملية اتخاذ هذا المفهوم اللي هو ذكاء الأعمال. لأنه أنت تعرف أن ذكاء الأعمال وجينا نعرفه هو عملية تحويل البيانات أو معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات تساعد في عملية اتخاذ القرار بطريقة ذكية. فيمكن هذه الفروقات الثلاثة بين المجالات الثلاثة، وأمانة بالنسبة يعني من وجهة نظر شخصية ومن وجهة نظر سوق العمل اليوم كل المجالات الثلاثة اليوم صاعدة وكل المجالات الثلاثة اليوم مطلوبة وكل المجالات اليوم الثلاثة تعتبر ترند أمانة في السوق.
طيب أنا ليش أشوف إذا جيت أبحث عن شخص ولا أقرأ بروفايل شخص أي بزنس انتليجنس يكون مكتوب عنده حاط يقول بزنس انتليجنس وسيستم أناليسيس؟ ليش؟
لأنه ممكن خبرته السابقة بدأت من سيستم أناليسيس. يعني أنا اليوم وأنا أتكلم معك اليوم أنا مستشار في مجال تطوير الأعمال، ويمكن كان لي دور كبير في مجال تحليل الأعمال خلال 9 سنوات الماضية. أنا كنت أو بديت سيستم أناليست، بديت محلل نظم، فلين ما صار عندي وعي كامل بمنظومتي بشكل كبير محلل النظم يمكن يبدأ داخل المنظومة وبعدين يتمرد شوي ويتوسع ويروح يطلع خارج المنظومة، لأنه يصير عندك معرفة في كيف آلية إدارة عمل المنظومات، إجراءات العمل. أحيانا ممكن أنت محلل نظم وتعرف إجراءات الإنتاج في المصنع أكثر من الناس اللي شغالين في المصنع، لأنه أنت تشتغل في البروسيجرز الخاصة في الأنظمة حقتهم اللي هم جالسين يمشون عليها. فيمكن تلقى مثلا مدير جزئيه معينه في المصنع يعرف الاريا حقته، لكن انت تعرف الاريا حقت المصنع كامل او تعرف البروسيس حقت المصنع كامل في السيستم.
فانت بنيت خبرك
بالضبط كبيرة. فانت تبني خبره. عشان كذا دائما محلل النظم مع تقدم في الخبره يسمونه فانكشنال كونسلتنت، اللي هو متخصص او مستشار في مجال وظيفي في هذا النظام، خصوصا في الاي ار بي سيستم. فلما تطلع مثلا من السيستم اناليسس او تحليل النظم وتروح لمجال اخر، او خلينا نقول مثلا لو اعتبرته هو البيس لاين حقك وطلعك منه لمجال اخر، طبيعي جدا بيكون عندك مهاره او بيكون عندك معرفه في هالتو دومين او هالمجالين هذه، فتكون انت مثلا بزنس انتليجنت وخبرتك السابقه سيستم اناليسس.
عشان كذا نشوف حقين مثلا خريجين نظم المعلومات سواء تقنيه او هندسيه او سواء صحيه دائما يكونون يعني رؤساء تنفيذيين لهالسبب هذا.
انا بالنسبه لي صراحه اشوف انه خلينا نقول لك محللين الاعمال هم الاجدر امانه، وهذه برضو لا تحسبها علي، هذه وجهه نظر شخصيه. انا لين اجلس اشوف لاني مارست وعرف الشيء هذا جيدا. محلل الاعمال اليوم بالملك لما نكون في شركه مثلا يعمل في مشروع في مجال البيئه، وبعد ما ينجز هذا المشروع يكون اخذ كامل تفاصيل هذا الدومين، ممتاز. وبعدين دخلوا انت في مشروع مثلا في المانيفاكتشرينج في الصناعه، ويبدا يدخل ويبحث ويجمع معلومات عشان يضبط لك نطاق العمل وعشان يجمع لك المتطلبات، فتلقاه جلس مع كثير من ستيك هولدرز وجلس مع كثير من اصحاب القرار وفهم وعرف اجراءات الصناعه وجاك وانهى المشروع وصار عنده معلومات في هذا المجال. بعد ذلك انت تدخله في مشروع صحي، ممتاز، ويبدأ يسوي نفس السيناريو لأنه هذا دوره وهذا مطلوب منه. فبعد 4-5 سنوات شوف أنه محلل الأعمال صار عنده نوليدج عالي جدا وعنده معلومات هيوج في مجالات الأعمال ومتنوعة، خصوصا لما يكون مثلا في شركة تخدم أكثر من قطاع أو تخدم أكثر من مجال. فطبيعي جدا بيصير عنده قدرة ويصير عنده ثقة في أنه يطرح لك أي موضوع من المواضيع قطاعات الأعمال، وبالتالي يكون عنده معرفة مبدئية أو معرفة سابقة خلينا نسميها في هذه المجالات، ويكون مؤهل أصلا للتعامل مع هذه التحديات وهذه المشاكل، لأنه محلل الأعمال سبق وأن اطلع على كل التحديات اللي تواجه هذه المشاكل واللي تصنع هذه المشاكل، وسبق أن عرف وين المسببات الرئيسية لهذه المشاكل، وسبق أن شارك في عملية بناء وإعداد حلول سواء كان بنفسه أو مع خبراء في هذه المنظومة. فبالتالي أنا أعتقد أنه صار عنده قدرة وصار عنده ثقة أنه يتعامل مع هذه التحديات، وعنده إمكانية أنه ممكن يكون هو الليدر في منظومة معينة سواء كان قائد أو رئيس تنفيذي أو غيرها. بغض النظر يعني ترى خلينا نقول مثلا أنا متحيز لتحليل الأعمال لأنه أنا بالنسبة لي ومن وجهة نظري أشوف أنه أوسع من المجالات الثانية، أتكلم عن سيستم أناليسس أو تحليل النظم والبزنس انتليجنس أناليسس، فلذلك أنا أخصص كلامي هذا لتحليل الأعمال يمكن أكثر.
طيب أكيد راح يكون فيه مهارات فطرية ومهارات مكتسبة.
جميل. صحيح.
وش هي هذه المهارات؟
طيب خلينا نسميها إحنا جدارات أو خلينا نسميها سمات ومهارات ولابد تكون موجودة مثلاً في محلل الأعمال. لما تقول فطرية مكتسبة أنا أعتقد إنه فطرية يمكن كثير مننا عندنا مهارات يعني حتى وإن كانت قليلة. فأنا يهمني وجود هذه المهارات حتى وإن كانت قليلة، وغض النظر عن نوع المهارات اللي موجودة، بس أنه تجيني عندك مهارة مهارتين أفضل منك تجيني عندك زيرو مهارة. مكتسبة طبيعي جدا أنه الأشخاص دائما في مثلا مجالات الأعمال أو في الجامعات أو في الصحبة أنت بتكتسب مهارات، بتكتسب معرفة، بتكتسب إمكانيات قدرات من البيئة اللي موجودة حولك، ممتاز. وبعد ذلك بيكون عندك خليط ما بين المهارات اللي موجودة عندك بالفطرة ومن المهارات اللي موجودة عندك بالاكتساب. لكن اللي يهمني اليوم أني أنا أذكر أبرز وأهم السمات والمهارات اللي لابد تتوفر في محلل الأعمال، وأنت عاد قيسها إذا كان عندك نقص في جزء من المهارات هذه حاول قدر الإمكان تعالج هذه المشكلة وحاول قدر الإمكان أنك أنت تنمي هذه المهارات. يعني يقسمونها دائما soft skills وhard skills وكذا، لكن أنا اليوم يمكن جبتها كلها بشكل عام. أنا أحتاج أنه محلل الأعمال يكون عنده مهارة إدارة الصراعات اللي هي conflict management، إدارة الصراعات. ليش يا عبد الملك؟ عبد الملك اليوم لما تعمل أنت في منظومة وكمحلل أعمال منطقيا أنه مجال تحليل الأعمال يكون عنصر محايد ويكون محسوب على المنظومة. ليش؟ لأنه فعليا هو المفروض أنه يحقق أهداف المنظومة الاستراتيجية، ممتاز. يعني انت لازم تنقذ المنظومه وتحقق لها اهدافها الاستراتيجيه، ما تكون محسوب على مثلا حزب معين او محسوب على بيئه معينه او محسوب على شكل معين من الناس، جميل. بالضبط بالضبط بالضبط
من ناحيه الكاستمر
بالضبط. وهذا هذه المهاره انت تحتاجها هنا. ليش اليوم لما نجي نشوف مثلا منظومه الاعمال ونشوف شركه من الشركات، الشركه تحتوي على ايش من 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 الاصول البشريه؟ الشركه فيها مدراء وفيها موظفين. مدراء وموظفين بعضهم جاي من اكس جهه، وبعضهم جاي من واي جهه، بعضهم جاي من جهه حكوميه، بعضهم جاي من جامعه مثلا عريقه، بعضهم ففي تنوع من المهارات والامكانيات اللي موجود عندي في الشركه. ولكن احيانا اقع في مشكله نسميها احنا الانترنال بوليتكس، اللي هي المشاكل السياسيه الداخليه او المصالح السياسيه الداخليه. انه مثلا مدير هالاداره هذه عنده جدارات معينه ويبغى يمشي العمل بالطريقه اللي هو يرى انها مناسبه، ومدير الاداره هذه جاي من شركه كويسه ويبغى ينقل تجربته في الشركه السابقه الى الشركه هذه، فيصير عندي انا هنا كونفليكت في عمليه تحقيق اهداف المنظومه.
وجهات نظر مختلفه.
بالضبط، وجهات نظر مختلفه، طبيعه عمل مختلفه، ثقافه مختلفه. هنا محلل الاعمال عاده هو اللي يربط. ممتاز، لانه فعليا لما نجي نقول والله هدف المنظومه الاول الاستراتيجي هو انه مثلا نحقق حصه سوقيه عالية. فلما يجي مطور الأعمال مثلا يعمل على بناء إنيشيتيف معينة أو مبادرة معينة أو حل معين، ويبدأ محلل الأعمال يبدأ يقيم هذه الفرصة ويبدأ يعمل في عملية إعداد جدواها وين يحولها وين يرتبها ويضبطها مع أي إدارة من الإدارات الموجودة، بيواجه تحدي اللي هو الرغبات أو اختلاف الرغبات أو اختلاف وجهات النظر. فهنا بيكون عندي مشكلة أنه راح اتعطل في عمليه تنفيذ هذا المشروع اذا انا رايت انه مناسب بسبب وجود البوليتكس اللي احنا جالسين نتكلم فيه. هنا محلل الاعمال مهم جدا انه يكون عنده مهاره تخفيف حده الصراعات اللي موجوده في المنظومات، استخدام الحقائق والارقام اللي تساعد الناس يستوعبون وين تتوجه المنظومه او وين المفروض تتوجه المنظومه، استخدام ايضا الارقام والحقائق اللي تنص على سرعه استخدام هذا النوع من الاعمال لتجنب مثلا كوارث مستقبليه، اقناع جميع اصحاب المصلحه بالمهارات وباستخدام مهارات التواصل، عدم خلق جاب او فجوه بينك كمحلل اعمال وبين الزملاء الموجودين في العمل. لازم تكون انت الشخص المحبب، لانه انت راح تتعامل مع كل طرف من اطراف هذه المنظومه، حتى الادارات اللي عاده ما لها دور او الموظفين اللي ما لهم دور كبير مثلا في المنظومه.
الشخص الحريم اللي في العائله تقريبا.
بالضبط. إيه. غير كذا عندي الكوميونيكيشن مانجمنت أو إدارة التواصل أو إدارة الاتصال، أنه لازم يكون عندك معرفة في عملية التواصل مع جميع الأشخاص اللي موجودة معك، ولازم يكون عندك قدرة على التعامل مع جميع الأنماط الشخصية. الناس فيهم الشاكي، الناس فيهم الزنان، الناس فيهم الجاهل، فيهم الصاحي، فيهم المجنون. فأنت لازم أنت يكون عندك قدرة أنك تتعامل مع جميع الأنماط الشخصية اللي موجودة في منظومتك. ممتاز. إضافة إلى ذلك مهارة التحليل، يعني خلينا نقول أنه أنت تستخدم الأدوات اللي تساعدك في عملية التحليل، إذا كانت مثلا إكسل شيت أو إذا كان الكالكوليتر أو السيستمز اللي تساعدك في عملية بناء داشبورد مثلا، أو بناء يعني معلومات تساعدك في أنه أنت تقنع أو تتخذ قرار معين. أيضا مهارة اتخاذ القرار مهمة جدا، وهي يعني تنص على ثقة المحلل بنفسه. ومهم جدا أنه محلل الأعمال ما يتخذ قرار حتى تتضح له الرؤية من جميع الأطراف أو تتضح له الرؤية بشكل كامل. ما يتخذ قرار وفي عنده جزء معين مثلا ما تم إنجازه. بالضبط بالضبط. التفكير التحليلي، التنظيم الإداري، لازم تكون منظم إداريا. مهارة حل المشكلة أو design thinking، أنه أنت تعرف كيف بدأت المشكلة وتبدأ تتقصى من وين بدأت المشكلة وتبدأ تبحث على المسببات الرئيسية لهذه المشكلة، وبعد ذلك تبدأ توجد حلول تتناسب مع هذه المشكلة. المعرفة التنظيمية، أنك أنت تعرف بالهيكل التنظيمي. وأنا دائما في الدورات التدريبية أنص على أنه أهم شيء يساعدني أني أنا أعرف حكاية هالمنظومة هذه في بداية عملي أني أنا أشوف الهيكل التنظيمي، وبعد ذلك أبدأ أبني تصوراتي عن هذا الهيكل التنظيمي، وأبدأ أشوف وين الريسبونسبلز، وين الرولز اللي موجودة في هذا المنظومة من خلال هذا الهيكل التنظيمي، اللي هي وين الصلاحيات، وين المسؤوليات توزع، وكيف سير العمل لها. التايم مانجمنت أو إدارة الوقت. وعبد الملك، أنا في برضو مهارة يمكن دائما أنص عليها، ويمكن أنا دائما كثير كررت هالشيء هذا، اللي هي الإنصات الجيد أو الاستماع الجيد، اللي هي الأكتيف لسنينج. محلل الأعمال في طبيعة العمل وفي طبيعة الحال مهم أنه يسمع أكثر مما يتكلم، فمهم انه يسمع عشان يعرف وين احتياجاتك، مهم انه يسمع عشان يعرف وين رغباتك، مهم انه يسمع عشان يعرف وش متطلباتك، لانه بالنهايه هو محاسب على هذه المتطلبات اللي يوثقها، وبعد ذلك تبدا عمليه التنفيذ. لانه لو اخذت منك متطلبات خاطئه انا بنفذ لك شغل خاطئ. فانا مهم جدا انه انا اسمع بشكل جيد. اذكر انا قريت كتاب ويمكن كثير كررت هالمعلومه هذه، بس ودي انه الجميع صراحه يستوعب اهميه هذه المعلومه. قريت كتاب لاري كينج، اعلامي شهير ويمكن اغلى اعلامي بالعالم، كان يقول يعني الله اعطاك اذنين وفم واحد، فالمفروض انك انت تسمع اكثر ما تتكلم. وكان ينص في الكتاب على انه كيف تتحدث في اي مكان والى اي شخص. الكتاب كامل، انا يمكن لو سألتني وش الأكتف في هذا الكتاب، وش المعلومة النشيطة اللي ما زالت اليوم موجودة عندك، أنا أقول لك هذه مهارة الاستماع الجيد، لأنه فعلا تساعدك في عملية رفع مستوى التركيز عندك ومعرفة أبعاد الحوار ومعرفة أبعاد احتياجات الأشخاص اللي موجودين. أحيانا باستماعك الجيد تعرف هل فعلا الشخص اللي جالس تقابله أنت هو الشخص السليم أو هو الشخص الصحيح أن تأخذ منه متطلبات أو لا. وهذا الشيء ترى ينعكس أيضا على عملك في عملية إخراج هذه المنتجات أو هذه المشاريع كمحلل أعمال. بشكل سريع، الgrowth mindset اللي هي عقلية النمو، أنه يكون عندك عقلية لنمو مشاريعك أو نمو أفكارك. البرايسنج أو التسعير، استراتيجيات التسعير لازم تتعامل معها ولازم تعرف كيف ممكن تسعر خدماتك أو أعمالك أو مهامك. التواصل الفعال، قياس الأداء، الليدرشيب اللي هي القيادة، تصميم الحلول. أنا ما أتكلم تصميم جرافيكلي، لا، أنا أتكلم تصميم كيف أنت ترسم على ورق حل ممتاز. لما أجي أقول لك أنا عندي مشكلة، مثلا المحل عندي مثلا مو جالس يدخل مبيعات، كيف أنت ترسم لي حل على ورق وتبدأ توضح لي كيف تبدأ، لأنه نسميها حين الخرائط الذهنية. الخرائط الذهنية تساعدك دائما وتساعد الناس على فهم واستيعاب الاحتياجات، وهي ممكن البذرة الأولى لعملية بناء حل مناسب. الوعي بالأسواق، وهذا مهم جدا، أنه أنت يكون عندك مثلا ماركت سنس، عارف الناس وين رايحين، عارف السوق اللي في مجالك مثلا وين رايح، عارف وش الابتكارات وش الابداعات اللي جالسة تصير اليوم بالسوق، وش احتياجات السوق.
نرجع للنورج طبعا.
بالضبط، وهذا مهم جدا. ايضا الوعي بالمستخدمين، يعني لما تكون مثلا محلل اعمال في منظومه وعندها منتجات او خدمات رقميه وتقنيه، لازم يكون عندك وعي كامل بانواع المستخدمين اللي يستخدمون هذه الخدمات اللي انت جالس تقدمها. يعني لازم يكون في مثلا نحط في الاعتبار انه في نوع من الناس مثلا كبار سن، هم ضمن الستيك هولدرز اللي يستخدمون هذا النظام مثلا، وعندهم طريقه معينه او محتاج اني ابني لهم النظام مثلا بطريقه معينه. لازم يكون عندي مثلا اعرف مثلا الالوان اللي ممكن يملون منها بعض الناس، الالوان اللي ما تتناسب بعض الناس، مثلا اللي عنده مثلا قضايا صحيه او عنده بعض المشاكل مع النظر. تعرف كيف طريقه مثلا احتياج الناس، كيف انت تجذب رغبات الناس في بناء حل متكامل. وهذا ايضا يقع ضمن مهاره الوعي بالمستخدمين او جداره الوعي بالمستخدمين. لازم يكون عندك فضول، الفضول مهم جدا، لأن الفضول يساعدك في معرفة دهاليز الأمور، دهاليز القرارات ودهاليز الاحتياجات. أيضا لازم يكون عندك مهارة لتحديد الأولويات. دائما احنا ايش نسميها مثلا كيف تبني جدول إمكانيات خاص فيك. فأنا لما أجي أبني جدول إمكانيات، أحدد الأولويات اللي موجودة عندي وأحدد الإمكانيات اللي موجودة عندي، وبعدين أوظف إمكانيات المتوفرة على الأولويات ذات الأهمية، علشان ابدا اشتغل بطريقه الكويك وينز او المكاسب السريعه، ويكون عندي مخرج سليم وواضح، خصوصا في مجال تحليل الاعمال. فيمكن هذه اهم المهارات او السمات او الجدارات نسميها اللي لابد توفرها في محلل الاعمال.
طيب مهندس محمد، ممكن نرجع شوي موضوع ذكرنا انه مترابط عن المعلومات السابقه، هنا بيجي دور الداتا ساينس، دور الاي اي والثوره الكبيره اللي فيها اللي تفيد البزنس اناليسيس. وش علاقتها البزنس اناليسيس مع الاي اي والداتا ساينس والماشين ليرنينج؟
ممتاز، انت تحاول تربط هالمجالين ببعض، هم بطبيعة الحال يوجد ارتباط. اليوم انا كمحلل اعمال مثلا، كمحلل اعمال عندي احتياج في بعض جزئيات الاعمال. يعني انا لما اجي اقسم مراحل عملي، بمر على منطقة معرفية نسميها نيد اسسمنت او تحليل او تقييم الاحتياجات. فأنا هنا أعتقد أنه في دور كبير للبزنس انتليجنس في عملية تحديد الاحتياجات في عملية بناء دراسة الحالة اللي تعتمد على أرقام وتحليل تحليلات السوق، تعتمد على مثلا الحقائق، تعتمد على التقارير، تعتمد على كثير من البيانات. فكل ما صار عندي مدخلات ضخمة أو هائلة، وكل ما صار عندي مخرجات دقيقة وجيدة. فأنا يمكن الدور، أو خلينا نقول السلسلة أو التشين اللي تربط هالمجالين هذه، هي خلينا نقول منهجية عملية، إما في إدارة مشاريع البزنس انتليجنس من وجهة نظر محلل الأعمال، أو بالاستفادة من مخرجات البزنس انتليجنس أو الديتا ساينس أيضا في عملية تنفيذ مشاريع محللي الأعمال.
جميل. طيب كيف أبدأ؟ أنا طالب حبيت المجال، خليت البعض حقي.
طيب وهذا مهم صراحة عبد الملك، ويمكن أنا هدف الرئيسي خصوصا في الفترات الماضية أن نوجه الناس اللي كنا في يوم الأيام في مكانهم في الجامعات، مقبلين على التخرج أو منتصفين في الدراسة، إحنا أول حاجة لازم نبحث عن هالمجال ونقتنع اقتناع كلي. اثنين، يمكن لو سألتني عن مدى احتياج السوق خلال 5 سنوات القادمة بقول لك كبير، لعدة أسباب. وأيضا مصادر المعلومات اللي موجودة اليوم تساعدك في عملية لبس ثقافة تحليل الأعمال متوفرة موجودة، فأعتقد أنه هذا الوقت المناسب أنك أنت تبدأ. ممتاز. أول حاجة حاول قدر الإمكان أنك أنت تقيم الإمكانيات اللي موجودة عندك، فأنت حاول قدر الإمكان أنك تقيم مهاراتك اللي موجودة عندك، وحاول قدر الإمكان أنك أنت توظف مهاراتك في المكان الصحيح، وتربطها دائما تعملها ماتشنج مع المهارات المطلوبة أو السمات المطلوبة في مجال تحليل الأعمال. هذا واحد. إذا توفرت فيك المهارات وحاولت تشتغل على المهارات هذه، أعتقد أنه بيكون عندك solid base أو قاعدة أساسية صلبة تساعدك بأنه أنت تستقبل أي معلومة إضافية أو تستقبل أي تكنيك إضافي. بعد ذلك أنا برجع فيك شوي، يمكن أحد الدكاترة الأفاضل عام 2007 كان يشرح لي نظرية اللي هي الجري مع العمالقة، ويمكن هذه النظرية اليوم خلتني أصل إلى يعني نشوة طموحاتي. الجري مع العمالقة دائما يعطيك خلينا نقول إمكانيات أعلى، فدائما لما تحرص أنه أنت مثلا تخصص علاقاتك أو تخصص جزء من علاقاتك تكون مثلا في هالمجال، أو تتعرف على ناس في هالمجال، أو تجلس مع ناس أكبر منك سنا وأكثر منك خبرة في هذا المجال، تأكد تماما أنه أنت تلقائيا بتتعرف أو بتتأقلم على هذا المجال بشكل كبير، وبيكون عندك رغبة كبيرة، وبيكون عندك أيضا معرفة كبيرة في كيف دخول هذا المجال. ثلاثة يا عبد الملك، المعرفة مهمة مطلوبة اليوم. في بعض الدورات موجودة وخصوصا الأونلاين، حاول تستثمر فيها، وبعض الدورات المسجلة اللي موجودة أيضا في بعض المنصات التعليمية حاول قدر الإمكان أنك أنت تعرضها بهدف معرفة هذا المجال. حاول قدر الإمكان لا تتعمق خصوصا الفترة الحالية بشكل كبير في هذا المجال، ولكن خذ العناصر الأساسية، خذ الهيدلاين. يعني أنا بالنسبة لي، أنا لما تجي تقول لي كيف أبدأ اليوم بأبسط الطرق، أقول لك أول حاجة بعد ما تقيم مهاراتك، روح قبل ما تروح تتعرف على الشهادات أو منظومات المنهجيات الأعمال، أقول لك روح أعرف كيف تتعامل مع أنواع المتطلبات، وأقول لك كيف تتعرف على المناطق المعرفية الخاصة بتحليل الأعمال. عندنا 5 مناطق معرفية مهمة، اللي هي تقييم الاحتياجات. في تقييم الاحتياجات في أدوات وفي أساليب وفي أهداف من هذه المرحلة لازم نتعلمها ولازم نتعرف عليها، مع القراءة، مع المعرفة، مع السؤال. أعتقد أنه راح تكون خلفية مناسبة تقدر بعدها تعمل أو تجرب يعني مهام بسيطة تساعدك بصقل مهارتك في هذا المجال. بعد ذلك نتكلم عن مثلا البلانينج أو مرحلة التخطيط، أيضا في أدوات وفي أساليب نستخدمها في هذا المجال، وفي أهداف وأغراض ومخرجات لهذا المجال. لو بدينا نتعرف عليها الآن وبدينا نجرب ونمارس عليها الآن حتى على مشاريع التخرج مثلا الجامعية، أعتقد أيضا بتساعدك في عملية صقل مهارتك في هذا المجال. بعد ذلك ننتقل إلى منطقة معرفية ثالثة اللي هي الأناليسس. أيضا في عندي مدخلات، وفي عندي أساليب وأدوات نستخدمها، وفي عندي أهداف، وفي عندي مخرجات لو بدينا نتعرف عنها أو نتعرف عليها أو نقرأ عنها، أعتقد أنها أيضا بتساعدنا في عملية بناء نموذج معرفي جيد. بعد ذلك المونيترينج والتريسابيلتي اللي هي عمليه الرصد والمتابعه، نشوف كيف مدراء المشاريع جالسين يرصدون او محللين الاعمال جالسين يرصدون
تنفيذ المتطلبات في المشاريع، وكيف يراقبونها، وكيف يعالجون المتطلبات أو الطلبات الجديدة اللي جالسة تجيني أثناء عمل تنفيذ المشاريع هذه. هذه أيضا نقدر نبحث عنها ونقدر نقرأ عنها ونقدر نتعرف أكثر عن هذه المنطقة المعرفية. المنطقة المعرفية الأخيرة اللي هي عملية الإيفالويشن، اللي هي عملية التقييم. اليوم عبد الملك لما نجي نعمل في مشروع مثلا، أنا وأنت، أنت كمدير مشروع وأنا كمحلل أعمال، أنت كمدير مشروع مطلوب منك ثلاث أشياء. مطلوب منك تركز على الجودة، ومطلوب منك تركز على الكوست حق المشروع أو التكلفة، ومطلوب منك تركز على التايم، الوقت بالضبط. الثلاث معايير هذه اللي أنت تحاسب عليها مرتبطة بشيء رابع أنا أحاسب عليه كمحلل أعمال، اللي هو نطاق العمل. ممتاز. فبالنهاية أنا كمحلل أعمال أحاسب بشكل مختلف عنك، يمكن أنا أحاسب أكثر منك لأني مسؤول عن جزئيات أكثر منك. أنت كمدير مشروع تتابع هذا المشروع، لكن أنا لازم أجمع المتطلبات بالشكل المناسب، أضبط نطاق العمل بالشكل الجيد، أبدأ أخطط لتنفيذ هذه المتطلبات، أبدأ أحللها وأوثقها، أبدأ أسلمها للشخص المناسب لتنفيذها، وأبدأ أشرف وأراقب على عملية تنفيذ هذه المتطلبات. وبعد ذلك في المنطقة المعرفية الأخيرة الإيفالويشن أو التقييم، لازم يكون مخرجي يقيم مع العميل أو مع الستيك هولدر بشكل يعني احترافي، باستخدام بعض الوثائق اللي استخدمها محلل الأعمال اللي بذكرها بعد شوي. ومهم جدا أنه يكون المخرج يتناسب مع المدخلات، فلازم أنا أتأكد أنه المخرج اللي جالس يطلع معي هو نفسه اللي جاء معي في وثائق المدخلات اللي أنا أخذته من العميل، أو المتطلبات الأساسية اللي أنا أخذتها من عميلي مثلا في البداية. فهنا المناطق المعرفية الخمسة جيد أنك أنت تبدأ من خلالها أنك تقرأ عنها أو تبحث عنها أو تمارس حتى لو بشكل جزئي عليها أثناء مثلا تطوعك في مشاريع، أو أثناء تطوعك مع فريق عمل، أو أثناء عملك على المشاريع التخرج الخاصة فيك أو زملائك في الجامعة. أربعة اللي هو معرفة أنواع المتطلبات. إحنا عندنا عدد معين من أنواع المتطلبات، حلو أنك أنت تبدأ من الآن تتعرف عليها، اللي هي متطلبات الأعمال أو البزنس ريكوايرمنت، اللي هي متطلبات المنظومة نفسها. اليوم لما تيجي تدخل منظومة، أنت كمحلل أعمال هي عندها متطلبات المنظومة هذه منك. متطلباتها عادة تكون استراتيجيك، تكون أهداف استراتيجية، تكون رغبات استراتيجية. وبعدين نبدأ ندخل لما نجي نمسك المتطلبات هذه نبدأ نعالجها ونعمل من خلالها، نكتشف أنها تحولت إلى نوع ثاني من المتطلبات، صارت متطلبات أصحاب مصلحة، اللي هو ستيك هولدر ريكوايرمنت. صارت هالمبادرة أو الانيشيتيف هذه عند إدارة من الإدارات، وأنت صار لازم تنفذ متطلبات هذه الإدارة، فأصبحت الآن نوع ثاني من المتطلبات اللي هي متطلبات أصحاب المصلحة. لما نجي ونبدأ ندخل نتعمق في متطلبات أصحاب المصلحة، نكتشف أنه طلع عندي نوع جديد من المتطلبات اللي هو السوليوشن ريكوايرمنت. لما نجي ابتكرنا لهم حل مثلا معين، ولقينا انه مثلا هالحل هذا ايضا له متطلبات. الحل لما يكون مثلا منصه تقنيه رقميه او ديفايس او الكترونيك ثينجز، يحتاج متطلبات سواء كانت وظيفيه او غير وظيفيه. بعضها يحتاج الى مثلا بيرفورمانس، بعضها يحتاج الى مثلا سيكوريتي، بعضها يحتاج مثلا تريسابيلتي، بعضها يحتاج الى باتري او بطاريات او اي كومبوننت اخرى او مكونات اخرى. بعدين قبل ما ابدا انفذ هذا المشروع، انا حققت متطلبات المنظومة، حققت متطلبات أصحاب المصلحة، حققت متطلبات الحل نفسه أو solution requirement، صار عندي الآن لازم أبدأ أطبق هذا الحل. أثناء العملية التفكيري في تطبيق هذا الحل، ورد علي نوع جديد من المتطلبات اللي هو متطلبات التحول. أنا أبغى أطبق الحل جديد ما كان موجود سابقا، فمعناته لازم يكون عندي متطلبات، لازم أهيئ المكان، لازم أهيئ البيئة سواء كانت basic infrastructure أو data center أو مثلا training للموظفين أو data migration، عملية نقل البيانات السابقة للنظام الجديد. فأصبح عندي نوع من المتطلبات جديد. بعد ذلك أنا عندي نوعين من المتطلبات مفصلة، اللي هي الخامس والسادس، متطلبات المشروع اللي هي project requirement، المشروع إيش يحتاج عشان يبدأ يشتغل معي، والجودة اللي هي quality requirement، كيف أنا أقدر أحقق هذه المعايير الجودة وإيش متطلبات معايير الجودة. فهذا النوع خلينا نقول هو هي النقطة الرابعة لعملية كيف نبدأ، وهذا النوع الثاني من مهام محلل الأعمال اللي جيد أنه يبدأ من خلالها ويبدأ يتعرف عليها.
طيب هل فيه جهات تقدم في الدورات هذه اللي راح تساعدني أني أعرف الخطوات هذه والأشياء هذه اللي لازم أعرفها؟
ممتاز. يمكن اليوم في نوعين من الجهات، في مراكز تدريب أو معاهد موجودة اليوم عندنا في المملكة العربية السعودية وتقدم يعني هذه الدورات، ويمكن أيضا لو بحثت بتلقى منصات تعليمية إلكترونية تقدم هذا النوع من الدورات أيضا بطريقة الدفع المباشر، يعني تشتري الكورس مثلا بمبلغ معين، وأعتقد أنه ممكن يكون مناسب اليوم خصوصا لطلاب وطالبات أو المقبلين على التخرج، بيكون مثلا ياخذ كورس يجرب يمارس أو ممكن يحتك أيضا بالناس اللي عندهم خبرة في هذا المجال حتى يوجهون التوجيه السليم. هذا الوقت وقت صراحة حساس، مهم جدا أن نأخذ كمية كبيرة من المعرفة ونستثمر كل ما لدينا من طاقة حتى نضمن أنه نتخرج وإحنا يكون عندنا قاعدة أساسية جيدة.
طيب ممكن تذكر أمثلة؟
يمكن يودمي. يودمي منصة تعليمية معروفة في كثير من الدورات وكثير من السيميليشنز اللي موجودة عليها. ايضا والله انا على تواصل مع يمكن جهتين اليوم عندهم رغبه انهم يطرحون هذا الكورس اونلاين يمكن بعد العيد، بس ما في جاهزيه. لكن في حال جهزت ان شاء الله نحاول نوفرها على حسابات التواصل الاجتماعي باذن الله.
جميل. طيب شهادات دورات كنا بعض يمكن كنا يمكن من اقوى جهتين تقدم اللي الاي اي بي اي والبي ام اي.
صحيح. طبعا احنا عندنا اصلا هي منهجيتين بالعالم، يعني هي منهجيه كنديه ومنهجيه امريكيه. المنهجيه الامريكيه اللي هي البي ام اي اللي هي معهد المشاريع الامريكي واللي هو قديم جدا في مجال اداره المشاريع، وصنف شهاده جديده من ضمن الشهادات اللي موجوده عنده اللي هي تحليل الاعمال الاحترافيه، ممتاز، اسمها بي بي اي بروفيشنال ان بزنس اناليسس. طبعا لها اختبار ويتطلب منك خبره، يتطلب منك معرفه جيده عشان تجتاز هذا الاختبار. الاختبار عباره عن 200 سؤال ومخصص لك 240 دقيقه تنجز هذا الاختبار. نسبه النجاح فيه 75%، يتكلم عن تقريبا المناطق المعرفيه الخمسه بالاضافه الى الستيشن اللي هي عمليه استنباط المتطلبات.
كم الخبره المطلوبه تقريبا؟
طبعا هم يطلبون دائما من 3 سنوات إلى 5 سنوات، بس اليوم ارجع واقول لك المعرفه اكثر اهميه من الخبره. يعني اليوم انت تقدر تتقدم الاختبار حتى وان ما كان عندك خبره، لكن هل تضمن انك تجتاز هذا الاختبار؟ هنا الكلام. فهنا تلجا الى محركات محاكاه الاختبار، تلجا انك تشتري مثلا سيميليشن لاختبار بي بي اي وتجرب تشوف هل فعلا انت جاهز تجتاز هذا الاختبار ولا لا. فانا افضل انه دائما لا تتوجه تدفع فلوس مثلا بحثا عن هذه الشهاده وانت ما انت جاهز. فيفضل انه تكون جاهز على الاقل معرفيا، تكون جاهز ذهنيا، تكون جاهز ايضا عمليا حتى تكون يعني ما تواجه خسائر ماديه وانت جاهز تختبر، لانه اختبار بمقابل مالي، واذا ما اجتزت الاختبار بترجع بتدفع مبلغ مالي ايضا وبتقدم اختبار مره ثانيه.
ما سوينا شيء
بالضبط.
وطيب هل فيه طيب شهادات تفيدني انا يعني مثلا كخريج تطلبها مثلا الشركات العديم الخبره؟
شوف، أفضل شهادة ممكن تسوقك في المقابلة الشخصية هي معرفتك. فاليوم لو سألتني عن شهادات موجودة أقول كل الشهادات الموجودة في البلد معترفة، طبعا من خلال المؤسسة العامة، كل المراكز التدريبية اللي تقدم دورات في هذا المجال شهاداتها معترفة. بس أنا نصيحتي أنه لما تجيني معك شهادة وما معك معرفة ما أعتقد أنه في فائدة. فأنا أقول أفضل شهادة وحطها تارجت لك أنت كطالب مثلا، وراح تكون إن شاء الله بإذن الله قريبا خريج، حطها تارجت لك أنه أنت تبني شهادة بمعرفتك في المقابلات الشخصية. لازم تذهلني، لازم تبهرني بمعرفتك في هذا المجال، ولازم تتكلم معاي بتفاصيل العمل حتى يعني أؤمن تماما أنه أنت عندك إمكانية أنك تعمل في هذا المجال، ممتاز. وبالإضافة إلى ذلك يعني ما أعتقد أنه في صعوبة أنه أنت تأخذ كمية معلومات كبيرة وتمارس عليها وتجرب عليها خصوصا في المجال هذا، ممتاز. هذا وجهة نظري. المعهد الثاني، نكمل حديثنا عبد الملك، الجهة الثانية اللي تصدر الشهادة هي الـ IIBA اللي هو المعهد الدولي لتحليل الأعمال، The International Institute of Business Analysis. هذا المعهد يعمل بمنهجية كندية هي تقريبا مقاربة للمنهجية الأمريكية، نسبة التشابه بينهم 85% تقريبا، وممكن أحيانا تكون 90%، ما في اختلاف كبير، إلا أنه هذه المنهجية تركز بيورلي على البزنس أناليسس، ممتاز، واللي عادة تركز عليه كثير من الشركات الاستشارية اللي تعمل بمجال تحليل الأعمال بشكل تفصيلي، ممتاز،
أكثر من الأولى ولا قريبة من بعض؟
لا لا، هم قريبين من بعض، هم نسبة التشابه بينهم 85% تقريبا. إيه. لكن لو سألتني إيش الفرق بين الاثنين أو إيه وين الأفضل، أنا أقولك إذا أنت تبغى تعمل يعني 80% من متطلبات السوق في الأمريكية. ليش؟ لأنه نوع السوق اليوم هو هجين ما بين إدارة المشاريع وما بين تحليل الأعمال. والمنهجية الأولى الأمريكية الـ PMI هي منهجية أساساً أسست لإدارة المشاريع، وبعد ذلك بدأت تضم الجوانب الخاصة والمرتبطة بإدارة المشاريع بما فيها تحليل الأعمال، فهي more related لبروجكت مانجمنت، وهذا المطلوب في السوق اليوم
وعام بشكل كبير. حقة الـ IIBA متخصصة بتحليل
بالضبط.
الأعمال
الكندية الـ IIBA هي متخصصة في مجال تحليل الأعمال أكثر، ويمكن مفيدة للشركات الاستشارية، ممتاز، أو المحللين اللي يعملون في شركات استشارية اللي هو يقدم خدمات استشارية في مجال تحليل الأعمال بيورلي.
حلو. طيب حديث التخرج، احنا ذكرنا طبيعة عمل محلل الأعمال تقريبا. أيه. حديث التخرج ايش مهام تعطى إليه؟
طيب لما يتوظف مثلا كمحلل أعمال،
اي نعم.
شوف كل حديث تخرج يدعم صراحة ويحتاج إلى دعم، يمكن فترة التجربة يكون ممارس لمهام تحليل الأعمال مع أو بالزمالة مع محللين أعمال خبراء أو سابقين، وهذا طبيعي جدا دائما في كل منظومات. فالمهام اللي تعطى دائما لحديث التخرج هو عملية التنظيم الإداري أو عملية الفولو أب، متابعة جمع المتطلبات مثلا، تنسيق الاجتماعات وعقد الاجتماعات، كتابة الملاحظات أو تدوين المتطلبات، عملية المساعدة في بناء نطاق عمل، عملية بناء النماذج الخاصة بتحليل الأعمال باستخدام مثلا المهارات الحاسوبية اللي نسميها مثلا مايكروسوفت أوفيس، باوربوينت، وورد دوكومنت، إكسل شيت. يمكن يساعد أيضا في عملية جلب أو جمع المعلومات وجمع البيانات، يساعد أيضا في عملية البرزنتيشن أو إعداد العروض أو تقديم العروض. هذه الأشياء بالزمالة، يعني هي تقريبا لا تقل أهمية عن مهام محلل الأعمال، ولكن بالزمالة مع محلل الأعمال وبتوجيه محلل الأعمال سينيور جريد، أعتقد أنه هذه هي اللي توجه دائما لحديث التخرج.
طيب متى نقول له جوهيت خلاص خلك محلل الأعمال، يعني خلك سينيور؟
إذا صار عنده إمكانية بعملية جمع متطلبات وإعداد نطاق عمل متكامل، وصار عنده إمكانية بعملية إدارة المهام المناطة في تحليل الأعمال، وصار عنده قدرة بأنه يدير العلاقة مع الستيك هولدرز الموجودين عنده، أعتقد أنه في الفترة هذه أقدر أقول جوهت أنت الآن بزنس أناليست، وأقدر أعتمد عليك وأقدر أثق فيك.
هل يقدر يجمع هذه الأشياء خلال سنتين ثلاث سنين؟
شوف لما تيجي تقيسها بالطريقة هذه، إحنا عندنا ثلاث شهور فترة تجربة دائما في منظومات الأعمال. فترة التجربة هذه تعطيك تقريبا من 30-40% من مهارات أو مهام تحليل الأعمال. في نظري سنة أعتقد أنها كافية أنها تكون عندك نسبة مهارات تحليل الأعمال بتقريبا 80% أو 75%. سنتين أعتقد أنها أيضا تكون كافية أنه أنت تكون مثلا خطيت مرحلة الجونيور ليفل في مجال تحليل الأعمال، وتكون جاهز إن شاء الله إلى سينيور ليفل.
وبعدين اللي باقي كله يعتمد على المعرفة،
يعتمد على معرفتك، يعتمد على أنواع المشاريع اللي أنت جالس تعمل من خلالها، يعتمد على علاقاتك، يعتمد على المهارات اللي اكتسبتها من الناس اللي موجودين حولك، ويعتمد أيضا على سرعتك في الإنجاز، طموحك، رغبتك في بناء مهام أو عفوا معارف أو معرفة عالية جدا، وتنويعك للمجالات الأخرى. يعني ممكن تكون الفترة هذه أنه بعد سنتين عندك شوي معلومات في الماركتينج، عندك شوي معلومات في البزنس ديفلوبمنت، عندك شوي معلومات في السيلز، عندك شوي معلومات في البروجكت مانجمنت، عندك شوي معلومات مثلا في البزنس انتليجنس، عندك شوي معلومات في جوانب مختلفه مرتبطه عاده بشكل غير مباشر في مجال تحليل الاعمال.
الحين صرت جاهز. طيب مهندس محمد، هل فيه نماذج سعوديه ناجحه في المجال هذا؟ نماذج كبيره او ما فيه؟ قليل
الحقيقه. شوف انا ما اقدر اعد لك نماذج، ويمكن بحكم انه السوق يطلب كثير من المحللين، ما في احد حاول قدر الامكان انه يبرز نفسه ونقدر نشوف انه والله هذا محلل اعمال مثلا، يعني نقدر نقول انه نموذج رائع. النماذج الرائعه واجد، بس مو فاضيين يظهرون الان. انا ترى على فكره يعني من فتره ماني جالس اشوف أحد واضح يمسك راية مثلا تحليل الأعمال ويقول يا جماعة خلونا نسلك هذا المجال. أنا صراحة يعني أنا يمكن لي ثلاث سنوات أدرب في مجال تحليل الأعمال، يمكن دربت لي عدد أكثر من تقريبا حتى الآن يمكن أكثر من 750 متدرب. يمكن الفترة الماضية أنا ما شفت أحد ممكن حتى يساعدني في عملية إيصال هذه الرسالة صراحة يعني. فما في أسماء معينة أقدر أذكرها عبد الملك، أتمنى أنه يعني تظهر الأيام الجاية أسماء يعني يبذلون حتى وإن كان جهد بسيط للتوجيه وإرشاد الخريجين مثلا أو المهتمين في هذا المجال.
هل عشانه هو مجال جديد عندنا في سوقنا ولا
هو معروف؟ هو لا هو فعلا صحيح، لأنه المجال هذا اليوم يمكن ذكرنا قبل شوي أنه عدد الشهادات الممنوحة من الـ PBA من معهد المشاريع الأمريكي للسوق السعودي في نهاية 2020 هي 13 شهادة فقط. فأنا أعتقد أنه الندرة لها دور رئيسي. المحللين اليوم ترى مهامهم كثيرة وغارقين جدا في سوق مرة كبير، فما في أحد فاضي أنه يوقف ويقول ستوب يا جماعة أنا هنا محلل أعمال. لهذا السبب أنا أعتقد أنه فعلا ما في أسماء واضحة.
طيب نصيحة أخيرة.
أتمنى التوفيق للجميع عبد الملك. أمانة يعني المعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة. المعرفة أنا أعتقد أنها سبقة الخبرة وسبقة العلم. جيد أنه يكون عندك معرفة من الوقت الحالي، خصوصا أنه لما أنت مقبل على تخرج ومقبل على صراع كبير مع التحديات اللي تواجهك في السوق. اليوم إثارة هذا الموضوع أنا ترى بالنسبة لي جدا سعيد، لأنه أرى أنه المعرفة في هذا المجال هي معرفة غنية ومعرفة ثرية، وتساعدك بأنه أنت تحصل على فرصة وظيفية جيدة. المجال جدا مناسب، حاول قدر الإمكان ومن الآن تبدأ تشتغل في تنمية مهاراتك أو تغذية مهاراتك، أيضا تغذية ذاكرتك في المعلومات اللي تخص مجال تحليل الأعمال. فأنا نصيحتي من الآن ابدأ، خليني أقولها بطريقة مختلفة، خليك ملقوف على المعلومة، حاول قدر الإمكان تكون فضولي أو عندك فضول في عملية جمع المعلومات، حاول قدر الإمكان أنه أنت تنوع في عملية علاقاتك. ترى اليوم الناس منفتحة، وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في مجال البزنس يعني على سبيل المثال لينكد إن متاح، وانك انت تبني علاقات في مجال مثلا او في سبيل حصولك على مهارات او حصولك على اكتسابك لمعرفة جديدة، انا اعتقد انه صارت بسيطة اليوم، ما فيها تحديات وما فيها صعوبة. فحاول قدر الامكان انه انت تجري مع العمالقة، حاول قدر الإمكان وأنت ترفع مستوى مهاراتك ومعرفتك، حاول قدر الإمكان وأنت تكون جاهز في هذا المجال قبل تخرجك على الأقل بسنة أو سنتين.
يعطيك العافية مهندس محمد، شرفتنا وأثريتنا معلومات حقيقة أي طالب يحتاجها. جزاك الله خير، وشرفتنا في بودكاست شريحة.
الله يعطيك العافية عبد الملك، شكرا لك. أنا سعيد أولا بمعرفتك، وسعيد بمعرفة الفريق اللي يدير هذه المجموعة، وأمانة أنتم كذا يعني حملتوني جميل أني أنا أوصل رسالة كنت أبحث عن مكان أوصلها من خلاله. وأنا من هذا المنبر أوجه تحياتي لكل الخريجين أو كل الباحثين عن عمل، ولكل الطلاب في الجامعات وخصوصا المهتمين في هذا المجال. وأيضا أنا جاهز للدعم وجاهز للخدمة ومتاح على وسائل التواصل الاجتماعي للرد على الاستفسارات، وأيضا لكل ما يحتاجونه الفئة الغالية على قلبي أنا. وشكرا لكم صراحة لإتاحة الفرصة، وبارك الله فيكم، جزاك الله خير عبد الملك، وشكرا لجميع الأخوان.